إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بدأنا بإذن الله تعالى وبفضله في المرة الماضية في كتاب الأيمان والنذور من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه، وعرضنا مقدمة لهذا الكتاب تتعلق بتعريف اليمين لغة وشرعا، وذكرنا قواعد في ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لعل من أهمها أن أحكام اليمين تتعلق إما بالمحلوف به، إما بالمحلوف به، هل يجوز الحلف بكذا أو لا يجوز، وإما أن تتعلق بالمحلوف عليه، وإما أن تتعلق بالمحلوف عليه. وبدأنا في المرة الماضية في الحديث الأول، والذي هو تفسير لقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فأنت عندما تحلف فأنت تعلق، يعني ما حلفت عليه بشيء معظم عندك، فكما أن هذا الشيء المعظم لا ينحل ولا ينفك، فأنت كذلك لا تحل ما حلفت عليه، لا تحل ما حلفت عليه. فهذا هو الأصل، أنك إذا علقت الفعل أو الترك بشيء معظم عندك كالإيمان بالله والطلاق، نعم، كالإيمان بالله وعقد النكاح ومالك، فالذي يحلف بالله فهو علق ما حلف عليه بإيمانه بالله. وقد عرفنا أن هذا هو معنى بالله ووالله وتالله، عرفنا أن الأصل هو الباء، باء القسم، لأنها باء الربط. بالله، عندما تقول بالله يعني أنا أعلق هذا الأمر بالله، يعني بإيماني بالله، فكما أنني لا أخرج من إيماني فلا أخرج من هذا الشيء. هذا معنى قولك بالله، أو أقسم بالله، أو أحلف بالله، أو قسما بالله، أو يمينا بالله. فهذا هو معنى، هذا هو معنى اليمين. وأما الواو فقد عرفنا أنها تنوب عن الإيش، تنوب عن الباء، وكذلك التاء تنوب عن الواو. فالأصل أيها الإخوة أن الإنسان عندما يحلف فهو يعلق الفعل أو الترك بشيء ثابت عنده، شيء راسخ لا يخرج منه، هذا هو أصل اليمين. فالواجب البقاء على ما حلفت عليه، الواجب البقاء على ما حلفت عليه، لأن هذا هو مقصودك، مقصودك من البداية أنك تعلق الفعل والترك بشيء لا ينحل عندك، فالأصل هو البقاء على اليمين، وهو قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. لكن إذا كان في هذه اليمين حيلولة بينك وبين فعل الخير فنقول لا، اخرج من هذه اليمين وافعل الخير، اخرج من هذه اليمين وافعل الخير. فهذا هو قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ثم ذكر الحديث الأول الذي هو تفسير لهذه الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وأتي الذي هو خير. وذكرنا جملة من فوائد هذا الحديث، ووصلنا إلى المسألة الثانية. قال فيه إشارة إلى إلطاف الله تعالى بالعبد، الإلطاف اللي هو اللطف يعني، فيه إشارة إلى لطف الله تعالى بالعبد فيما قضاه وقدره وأوجبه عليه بالإعانة على إصابة الصواب في فعله، بالإعانة على إصابة الصواب في فعله. هذا طبعا عند قوله تعالى: وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، أعنت عليها. والإعانة من الله، الإعانة من الله تعالى هي نصف الدين، هي نصف الدين، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه خلاصة الدين أيها الإخوة، كما قال الحسن رحمه الله: أنزل الله 4 كتب ومئة وأربعة كتب، جمعها في التوراة والإنجيل والقرآن، ثم جمعها في القرآن، ثم جمعها في حزب المفصل، حزب المفصل الذي يبدأ من سورة قاف إلى آخر المصحف، ثم جمع ذلك في فاتحة الكتاب التي هي أعظم سورة في كتاب الله، ثم جمع ذلك في إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه خلاصة الدين: إياك نعبد وإياك نستعين. لأن ما أنت فيه إما أمور قدرية وإما أمور شرعية، في أي لحظة من اللحظات إما أن تكون في أمر قدري أو تكون في أمر شرعي، وحتى الشرع من القدر. فإذا كنت في أمر شرعي إياك نعبد، تصلي إياك نعبد، تصوم إياك نعبد، تحج إياك نعبد. وإذا كنت في أمر قدري لا حيلة لك فيه، فإذا ما في إلا إيش؟ إياك نستعين، إياك نستعين. فإذا الإنسان لا يستغني أبدا عن إعانة الله تعالى. وهذا الذي ضل فيه المعتزلة والقدرية، المعتزلة والقدرية قالوا: نحن لسنا بحاجة إلى إعانة الله، لأنهم يعتقدون أن العبد يخلق فعل نفسه، وأن له قدرة وإرادة مستقلة عن إرادة الله، فمن أجل هذا هم ضلوا في إياك نستعين، واهتموا بإياك نعبد، هؤلاء القدرية، فضلوا في القسم الثاني. الجبرية العكس، الجبرية العكس قالوا نحن لا، قدرتنا هي قدرة الله وإرادتنا هي إرادة الله، فلسنا لنا شيء من أمرنا، سواء صلينا أو زنينا كل واحد، ما لنا علاقة بهذا الموضوع، نحن كالريشة تحركها الرياح. فهؤلاء عندهم غلو في إيش؟ في إياك نستعين، تقول له قوم صلي يقول لك الله يعينك. طيب أنت الله عز وجل أعطى لك قدرة وإرادة، أنت مسؤول، فهم عندهم غلو في إياك نستعين، هؤلاء هم الجبري. أهل السنة والجماعة قالوا بالجملة إياك نعبد لأنك يا ربنا أعطيتنا قدرة وإرادة نستطيع أن نعبدك بها، وهو قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ليست قدرة الإنسان وإرادة الإنسان مستقلة، مع أن لك قدرة ولك إرادة، لكن أنت لا يمكنك فعل ما يرضي الله عز وجل إلا بمعونة منه سبحانه وتعالى، إلا بمعونة منه. ولذلك كانت الاستطاعة استطاعة، استطاعة قبل الفعل واستطاعة عند الفعل. استطاعة قبل الفعل إنك سليم الأعضاء، عندك يدين تقدر ترفع عند تكبيرة الإحرام، هذه استطاعة قبل الفعل، إيديك سليم ما في شلل، ما في إيديك مصلبة. لكن الاستطاعة عند الفعل التي هي معونة من الله عز وجل هذه ليست لك. ولذلك نقول لأناس يا أخي من السنة كذا، يقول لا، ويصر على عدم الرفع، هذا نقول ما حصلت له معونة من الله تبارك وتعالى، ما حصلت له معونة في اتباع السنة. فإذا الاستطاعة التي قبل الفعل هذه استطاعة الآلات والأدوات، وأما الاستطاعة التي هي عند الفعل فهي التوفيق، وهذا إنما يكون لله تبارك وتعالى. فإذا يعني الإنسان لا ينسى هذا أبدا، ويكثر دوما من سؤال الله تبارك وتعالى بالإعانة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من أنفع الأدعية، بل ربما أنفعه على الإطلاق، أن يقول العبد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف كيف هذا الحديث نفس الأيتين، اللهم أعني هذه الإعانة على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذه العبادة. فالإنسان لا يستطيع العبادة لله عز وجل إلا بمعونته سبحانه وتعالى، لكن لا يضل الضلال الجبرية يقول خلاص بمعونة الله خليني قاعد ما بسوي، ولا يضل ضلال المعتزلة الذين يقولون لسنا بحاجة إلى معونة الله لأن قدرتنا وإرادتنا حرة، لا هذا ولا ذاك، وإنما هذا وذاك، إياك نعبد وإياك نستعين. المسألة الثالثة أن من يتعاطى أمرا سولت له نفسه أنه أهل له لا يقوم به، بخلاف من عجز أو من عجز نفسه وقصرها عن ذلك، وهذا من ثمرات التواضع. فالإنسان يعني لا يمدح نفسه، هذا مثل الذي قبله، الإنسان يتواضع لله تبارك وتعالى ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويهضم نفسه ولا يميزها على الآخرين، ولا يقول أنا أولى الناس بهذا الأمر، وإنما يعني يترك هذا لمشيئة الله تبارك وتعالى. الرابعة وهي التي تخص هذا الكتاب كتاب الأيمان، أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها من فعل أو ترك بأن كان التمادي على اليمين مرجوحا، يعني استمرارك على اليمين مرجوحا في نظر الشرع، والحنث خير منه أنه يستحب له الحنث ويكفر. فإذا كان الأمر الذي أنت حلفت عليه مرجوح من نظر الشرع، ففي هذه الحالة أنت تحنث وتكفر عن يمينك. وقد يكون الحنث واجبا، أيوة، فإذا نتعرض هنا لحكم اليمين، حكم نعم، لا هذا لا يتعلق بحكم اليمين وإنما يتعلق بالحنث، وهذا يعني مثل ما ذكرناه قبل. قد يكون الحنث واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون يعني مستحبا وقد يكون حراما، مثل الذي حلف ألا يفعل معصية نقول له لا يجوز لك الحنث، بل يبقى على إيش؟ بل يبقى على اليمين. نعم، فإذا هنا يستحب ليش؟ ورأى غيرها خيرا منها نقول يستحب الحنث. طيب إذا كان حلف على قطيعة، إذا كان حلف على قطيعة رحم نقول في هذه الحالة إيش؟ يجب ليش؟ يجب الحنث. وهكذا، فكما أن اليمين أحكامه هي الأحكام الخمسة، فكذلك الحنث أحكامه هي الأحكام ليش الخمسة. قد يكون واجبا، قد يكون حراما، قد يكون مستحبا، قد يكون مكروها، قد يكون مباحا. قال: وقد قام الإجماع على أنه لا يجب عليه كفارة قبل الحنث. فإذا عندنا ماذا؟ لو رسمت خط وتكتب، تأخذ شرطتين عليه، تكتب الأول يمين والشرطة الثانية حنث، خط هكذا، شرطة الأول يمين والثاني حنث، فقبل اليمين، قبل اليمين ما في كفارة، لأن اليمين هو سبب ليش؟ هو سبب الكفارة. فقبل اليمين لا يجوز للإنسان، لا يجوز للإنسان أن يكفر. يكفر عن إيش؟ لا، خط واحد بعدين كأنه نقطتين، يعني نقطتين. طيب، بعد اليمين وقبل الحنث اللي هي في الوسط هذه، سيظهر لنا بالأدلة أنه يجوز الكفارة، يجوز الكفارة ها بعد اليمين وقبل ليش؟ وقبل الحنث. طيب بعد الحنث هذه تجوز بالإجماع، ما في إشكال. فإذا قبل اليمين لا تجوز بالإجماع، وبعد الحنث ها بعد الحنث ماذا؟ تجوز بالإجماع. محل الخلاف ها بعد اليمين وقبل ليش؟ وقبل الحنث. فإذا قبل اليمين لا تجوز بالإجماع، وبعد الحنث تجوز بالإجماع. بين اليمين والحنث هذا الذي هو محل الخلاف، هل تجوز الكفارة يعني قبل أن يحنث، يعني يكفر وبعدين يفعل، جواز الكفارة يعني قبل الحنف هو قول جمهور العلماء. فإذا عند جمهور العلماء أن الكفارة تجزئ قبل الحنف. حلف إنسان لا يدخل بيت فلان، فيجوز له أن يكفر أولا ثم ثم يدخل، هذا على قول جمهور العلماء. القول الثاني قول أهل الرأي، قالوا لا تجزئ قبل الحنث، قالوا لا تجزئ قبل الحنث. قول ثالث وهو قول الشافعي، قال إن كفر بالإطعام، يعني لو كانت كفرت بالإطعام إطعام 10 مساكين رجوت أن يجزئ عنه. قال وأما الصوم، يعني لو كان يكفر بالصوم فلا. لماذا؟ قال لأن حقوق المال يجوز تقديمها، لأنه إذا كفر بالإطعام هذه كفارة مالية فيجوز تقديمها، وأما إذا كفر بالصيام فهذه كفارة بدنية فلا يجوز تقديمها. فإذن هذه أقوال العلماء في ماذا لو كفر قبل الحنث. والصواب من هذا قول الجمهور، وذلك لمجموعة من الأدلة. الدليل الأول ما جاء في الأحاديث، وحتى في حديث عبد الرحمن بن سمرة هذا جاء في بعض الألفاظ كفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير، ثم كفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير. فهذه الرواية تبين أنه يجوز أن يكفر قبل ليش؟ قبل الحنث. الدليل الثاني أن القول بجواز الكفارة قبل الحنث قال بذلك 14 صحابيا، 14 من الصحابة يجيزون الكفارة قبل الحنث. وأنتم تعلمون كما ذكرنا في المرة الماضية أن هذا الحديث إيش؟ هذا المعنى متواتر، هذا المعنى كفر عن يمينك وقت الذي هو خير، هذا المعنى متواتر. فلعل هؤلاء 14 صحابيا هم الذين رووا هذه الأحاديث. فجاء مثلا عن ابن عمر قال نافع كان ابن عمر يحلف فيريد أن يفعل الذي حلف ألا يفعله فيكفر مرة قبل أن يفعله ثم يفعل، ويفعله مرة قبل أن يكفر ثم يكفر بعدما يفعل. هذا رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. فابن عمر كان يفعل هذا وهذا الاثنين. نعم أيوة، وأحيانا بعده. ومنهم سلمان، منهم سلمان كان يكفر قبل الحنث، رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. ومنهم أبو بكر رواه البخاري 6621، ومنهم أبو الدرداء. فإذا هذا قول الصحابة أنه يجوز التكفير قبل الحنث. ولهم أدلة يعني نظرية أخرى. من هذه الأدلة أنه يجوز تعجيل العمل بعد سببه ولا يلزم الانتظار إلى شرطه. هذه كأنها قاعدة فقهية، يجوز تعجيل العمل بعد سببه ولا يلزم الانتظار إلى شرطه. ف طيب في مسألتنا هذا وين السبب وين الشرط؟ ما هو سبب الله؟ ما هو سبب التكفير؟ اليمين. وما هو شرط التكفير؟ الحنث. فإذا يجوز تعجيل العمل بعد سببه يعني بعد اليمين، ولا يلزم الانتظار إلى شرطه. قالوا كالزكاة، الزكاة ما هو سببها؟ ما هو سبب الزكاة؟ النصاب. النصاب هو سبب الزكاة. وما هو شرطها؟ حولان الحول. فيجوز تعجيل الزكاة ولا يلزم أن ينتظر حتى يحول الحول، حتى يحول الحول. فإذا هذه يجوز تعجيل العمل بعد سببه ولا يلزم الانتظار إلى شرطه. طيب، ابن المنير في حاشيته على الكشاف للزمخشري سبحان الله يعني استنتج هذا الاستنتاج العظيم من قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا إيش؟ إذا إيش؟ حلفتم. ما قال إذا إيش؟ إذا حنثتم. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فعلم أنه إذا حلف يجوز الإيش؟ يجوز التكفير قبل الحنث. هذا مما استنبطه ابن المنير رحمة الله عليه. تقول: وأما أدلة الآخرين فلا تمنع جواز الكفارة قبل الحنث، وغاية ما فيها التكفير بعد الحنث. يعني هم لهم أدلة عند التأمل فيها، ها؟ فيها أن التكفير وقع بعد الإيش؟ بعد الحنث، وهي لا تمنع أن يكون التكفير قبل الإيش؟ قبل الحنث. لكن أيهما أفضل؟ أيهما أفضل، أن يكفر قبل الحنث أم بعده؟ فيه مذاهب، أو فيه مذاهب ثلاث، منهم من قال هما سواء، ومنهم من قال قبل الحنث أفضل، وهو رواية عن أحمد لأن فيه نفع للفقراء، ومنهم من قال أن الأفضل بعد الحنث خروجا من الخلاف. طيب، تقول: والسر في اختلافهم. بس ليش العلماء اختلفوا في هذه النقطة؟ يعني لماذا اختلفوا في يعني التكفير بعد اليمين وقبل الحنث؟ طبعا عندنا كتاب مهم جدا في مثل هذه الأمور، دوما يقول لك: والسر في اختلافهم. من يعرف هذا الكتاب؟ نعم، بارك الله فيك، بداية المجتهد. دوما هذا الكتاب بعدما يذكر الخلاف يقول: والسر في اختلافه. فهو عندما يعطيك السر أنت تبدأ تفهم، وفعلا هذا يعني يمرن الإنسان، بداية المجتهد فعلا اسم على مسمى. فقال القاضي عياض: الخلاف في ذلك مبني، هل الكفارة رخصة لحل اليمين أو لتكفير مأثمها بالإثم؟ هل الكفارة رخصة لحل اليمين؟ هل هي رخصة من الله عز وجل لحل اليمين، أم أنها تكفير للإثم؟ أم أنها تكفير للإثم؟ وما هو الإثم الذي يعني وقع فيه الحالف؟ أنه علق فعله وتركه بشيء عظيم والآن يريد أن يحله، فهذا إثم. فهل هي رخصة لحل اليمين أم أنها تكفير للإثم؟ فعند الجمهور أنها إيش؟ أنها رخصة شرعها الله لحل ما عقد من اليمين، فلذلك تجزئ قبل وبعد، طالما أنها رخصة فإذا تجزئ قبل الحنث وبعد الإيش؟ وبعد الحنث. وأما لو كانت للإثم فإنها لا تكون إلا بعد الإيش؟ إلا بعد الحنث، لأنه فعل شيء نقول له عليك كفارة الحين. فهذا هو السر، فطالما أنها رخصة فإذا يجوز التكفير قبل الحنث وبعد الحنث، وأما لو كانت من أجل تكفير الإثم فهذه لا تجوز إلا بعد الإيش؟ إلا بعد الحنث والحنث. وبهذا يظهر لك الفرق بين كفارة اليمين وكفارة الذنب. كفارة الذنب إنما تكون بعد الإيش؟ بعد الإيش؟ بعد الذنب، لأنها ليست رخصة، لأنها كفارة للذنب. وأما كفارة اليمين فهي رخصة، ولما كانت رخصة فجازت يعني قبل الحنث وبعده. فهذا ما يتعلق ب أي كفارة اليمين، أي الذين منعوا قالوا هذه كفارة للإثم فلا تكون إلا بعد الإثم. ما هو الإثم؟ اللي هو المخالفة، أنه يفعل ما حلف على عدم فعله أو لا يفعل ما حلف على فعله. ذكر عندك يعني تعقيب أو كما يقول تذنيب. تذنيب يعني شيء يذكر في آخر البحث يعني. قال حديث الأعرابي في الصحيحين حيث قال والله لا أزيد في هذا ولا أنقص، لما جاء يسأل عن فرائض الإسلام قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، وسماه الشارع مفلحا. فهل هذا حلف على يمين وغيرها يعني خير منها؟ فيقول الشيخ لا يرد هذا على ما قررناه من أن الحنث خير إذا كان التمادي على اليمين مرجوحا في نظر الشرع، فأقول هذا الحديث لا يشكل على هذا. لماذا؟ قال لأنها كانت لغو يمين، يقول هذه اليمين إنما كانت يمين إيش؟ يمين لغو. أو أنه أراد لا أزيد في عدد الفرائض ولا أنقص منها، ويكون صادق والله لا أزيد على هذا، يعني هذه فرائض خمس فإذا أنا ما بزيد عن هذه الفرائض، ما بخليها ست فرائض في اليوم ولا أنقص أخليها أربع فرائض في اليوم، فيكون صادق. نعم. الخامس قال مقتضاه تأخير مصلحة الوفاء بمقتضى اليمين إذا كان غيره خيرا منه، وأما مفهومه فقد يشعر بأن الوفاء بمقتضى اليمين عند عدم الخير في غيرها مطلوب. يعني هذا معناه من قوله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها إيش؟ خيرا منها. بمفهوم المخالفة لو كان غيرها ليس خيرا منها فإذا يبقى على إيش؟ يبقى على يمينه ويوفي بيمينه ويوفي بيمينه. المسألة السادسة فيه بيان كرم الله تعالى على عباده في عدم الوقوف عند الأيمان، وبأنه يحنث فيها لئلا يؤدي ذلك إلى المنع من الخير وترك البر. فالحمد لله أنه سبحانه وتعالى شرع لنا كفارة الإيش؟ كفارة اليمين. وإلا أحيانا الإنسان، مش أحيانا، نقول كثيرا الإنسان يحلف ويريد أن يخرج من إيش؟ أن يخرج من يمينه، فلولا أن الله تعالى جعل في ذلك مخرجا بالكفارة لكان في هذا يعني حرج وضيق. نعم. الحديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري مضمونه كالحديث الذي قبله، عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني والله إن شاء الله إني والله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف وحلف بدون استحلاف ثم قال إن شاء الله، وهذا الذي يسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ الاستثناء في اليمين. هذا الذي يسمى الاستثناء في اليمين. فالاستثناء في اليمين أنك عندما تحلف تقول إن شاء الله، والله إن شاء الله لا أذهبن إلى فلان، والله إن شاء الله لا أذهبن إلى فلان، فتعلق اليمين بالإيش؟ بالمشي. فنقول يعني اختصارا، طبعا هذه المسألة ستأتينا في الحديث الرابع باستفاضة، لكن نقول اختصارا ولعل الاختصار بيكون مفيد، أن الاستثناء إذا قصد به التحقيق، إذا قصد به التحقيق والتبرك فهذا لا يؤثر في اليمين، وتبقى اليمين على ما هي عليه، وإذا خالف يكفر. وأما إذا كان المقصود بالاستثناء التعليق، التعليق على مشيئة الله، فهذا إذا فعل أو لم يفعل يرحمك الله، هذا إذا فعل أو لم يفعل لا كفارة عليه. فإذن هذه خلاصة مسألة الاستثناء كما ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين، أن يكون يعني أن الاستثناء في باب الأيمان ينفع في عدم التكفير متى؟ إذا كان المقصود به ماذا؟ التعليق لا التحقيق. إذا كان المقصود به التعليق لا التحقيق، التعليق على مشيئة الله. فلو أنت قلت مثلا والله إن شاء الله لآتينك غدا، ماذا أنت قصدت بإن شاء الله؟ هل أنت قصدت به التحقيق والتأكيد والتبرك، أم أنك قصدت تعليق الأمر؟ فإن قصدت تعليق الأمر ولم تذهب إليه فلا كفارة عليك إذا كان قصدك التعليق، وأما إذا كان قصدك التحقيق والتبرك فاليمين في رقبتك. فإذا حلفت على فعل ولم تفعل أو على ترك وفعلت فعليك الكفارة. فهذه خلاصة مسألة الاستثناء في اليمين. إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين. طيب المقصود هذه بها ماذا؟ من يقول إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت. الحلف على ماذا؟ ما هو المحلوف عليه؟ ما هو المحلوف عليه؟ قولوا يا جماعة إيش المحلوف عليه؟ ما الذي حلف عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإتيان. أحسنت، إلا أتيت. فإذا هو حلف على الإتيان، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم علقه ولا حققه؟ لا، علقه ولا حققه؟ حققه، لأن هذا حكم شرعي. إلا أتيت الذي هو خير، فإذا هذا حكم شرعي. فإذا المراد بإن شاء الله هنا التحقيق، المراد به هنا التحقيق. إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. تحللتها بالإيش؟ بالكفارة. طيب أتيت الذي هو خير، هذا شو؟ الحنف. فإذا إلا حنثت وتحللتها، يعني تحللتها بالكفار. فالكفارة تحل كما قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني كفارة أيمانكم. فالكفارة تحل. نعم، لا في هنا يعني في هذا لا أنا أقول اليمين هنا على ماذا؟ والله كذا إلا أتيت الذي هو خير. فإذا هذا المراد به التحقيق، لأن هذا حكم شرع. وأما التعليق مثلا كان يقول الإنسان والله لآتينك إن شاء الله، وهو في إن شاء الله، يعني إن شاء الله أن آتي أتيت، ما أتيت ما أتيت. فإذا قصد التعليق ففي هذه الحالة ينفعه الاستثناء ولا يكفر عن إيش؟ عن يمينه. قال هذا الحديث ورد على سبب، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قدم عليه رهط من الأشعريين. الأشعريين من قوم أبي موسى الأشعري، وهم من أهل اليمن. فسألوه الحملان، سألوه الحملان يعني أن يحملهم على ظهر في الجهاد، فقال والله لا أحملكم ولا عندما أحملكم عليه، والله لا أحملكم ولا عندما أحملكم عليه. ثم أتي بعد ذلك بإبل فأمر لهم بثلاث ذود يعني بثلاث من الإبل، وفي رواية بخمس ذود غبر الذرى، يعني غبر السمام. فلما انطلقوا كرهوا تحلل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمينه، لأنه قال لا إيش؟ قال والله لا أحملكم ثم حمله. فلما انطلقوا كرهوا تحلل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه وخافوا عقوبة ذلك، فأتوه أخبروه بالخبر، فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، يعني هو يطيب خاطرهم بها. ثم قال إني والله وفي رواية في الصحيح إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وفي الصحيح أيضا إن ذلك كان في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. وأما أحكامه، قال المسألة الأولى الحنث إذا رآه خيرا من التمادي على اليمين، وقد سلف في الباب الذي أو في الحديث الذي قبله. المسألة الثانية جواز الحلف من غير استحلاف، هل يجوز للإنسان أن يحلف بدون استحلاف بدون ما حد يحلفه؟ فتقول جاءت وقائع كثيرة جدا أنه صلى الله عليه وآله وسلم حلف ابتداء يعني بدون إيش؟ بدون استحلاف، حتى بلغت هذه المواطن يعني 80 موضعا ما جاء في أحاديث. كما في قصة نزعه لخاتم الذهب، لما نزع خاتم الذهب وقال والله لا أنبسه أبدا، ووقع كثير. وخلاصة هذه المسألة أن اليمين بغير استحلاف تكره ما لم تكن مصلحة، اليمين بغير استحلاف تكره ما لم تكن مصلحة. فالأصل أن الإنسان لا يكثر من الحلف، فإن الله تعالى قال ولا تطع كل حلاف مهين، وهذا ذم له لكثرة الحلف. فالأصل أن الإنسان لا يكثر من الحلف، لكن إذا كانت هناك مصلحة في الحلف فيحلف ابتداء بدون استحلاف. طيب بالمرة نأخذ يعني حكم اليمين، الحكم الشرعي لليمين. فتقول اليمين يعتريها الأحكام الخمسة. الوجوب فأحيانا تجب اليمين، وذلك في إثبات حق أو إبطال باطل، في إثبات حق أو إبطال باطل تجب اليمين، كما في أيمان اللعان. أيمان اللعان هذه أيمان واجب. الثاني من أحكام اليمين الاستحباب، كأن يحلف على طاعة، كأن يحلف على طاعة أو على ترك معصية. لأنه إذا حلف على طاعة فإن هذا يحثه على الالتزام بها، وإذا حلف على ترك معصية فهذا يحثه على تركها. طيب، الكراهة، كالحلف بكثرة في البيع والشراء صادقا. شوف كيف هو يحلف صادقا لكن يكثر من الحلف، فهذا مكروه. كالحلف بكثرة في البيع والشراء صادقا، طبعا كاذبا خليها محرمة، لكن نحن نتكلم في أنه يحلف أيمانا صادقا. والدليل على الكراهة، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، فهذا جعل الله بضاعته، والله اشتريت هذا بكذا، والله كلفتني كل ما يتكلم والله، وهو صادق، لكن هذا تكره هذه الأيمان، لأنه جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. ثم أخيرا التحريم، وذلك في اليمين الغموس، يحلف على الكذب وهو يعلم. فهذه أحكام، هذه أحكام اليمين. المسألة الثالثة، قال تقديم ما يقتضي الحنث على الكفار، لأنه ماذا قال هنا صلى الله عليه وسلم؟ قال إلا أتيت الذي هو خير، هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي الحنث. قال وتحللتها، هذا ليش؟ الكفارة. فقدم هذا على هذا في الكلام، يعني تقديم ما يقتضي الحنث في اللفظ يعني في الكلام على الكفار، إن كان معنى وتحللتها هو التكفير عنها، أو يكون معنى وتحللتها بمعنى أتيت الذي هو خير، يعني إما أن يكون تحللتها بمعنى أتيت الذي هو خير، وإما أن يكون أتيت الذي هو خير هو الحنث وتحللتها يعني الكفار. وفي مثل هذه الحالة نقول التأسيس مقدم على التأكيد، يعني إذا كان عندك كلام يقال أنه تأكيد لما قبله أو تأسيس يعني كلام جديد، فالأولى هو الإيش؟ التأسيس. التأسيس مقدم على التأكيد. الرابعة، تأكيد ما يخبر به الإنسان عن نفسه في المستقبل بالقسم. وفيه أيضا تطيب قلب أصحابه وأمته إذا وقع لهم ذلك أن لا يخرجوا منه. الخامسة، الاستثناء بإن شاء الله تبركا وأدبا. قال فإن قصد به حل اليمين صح بشرط أن يكون متصلا. إن قصد به حل اليمين يعني إن قصد به ليش؟ التعليق كما ذكر. فإذا الشارع جعل إن شاء الله هنا، جعل الاستثناء هنا للإيش؟ للتبرك والتحقيق. قال فإن قصد به حل اليمين يعني إن قصد به التعليق صح بشرط أن يكون متصلا، يعني يكون الاستثناء متصل. ما يقول إنسان والله لأفعلن كذا وبعد 3-4 ساعات يقول إن شاء الله، لا، يكون الاستثناء هذا متصل بالإيش؟ متصل بالكلام، وسيأتي يعني بيان هذا الشرط هل من شروط الاستثناء أن يكون متصلا أم ماذا؟ هذا سيأتينا في الحديث الرابع أو الخامس. سادسها ترجم البخاري على هذا الحديث الكفارة قبل الحنث وبعده، فهذا هو الذي اختاره البخاري وهو مذهب الجمهور، وترجم عليه أيضا الاستثناء في الأيمان، وترجم عليه أيضا لا تحلفوا بآبائكم، وترجم عليه أيضا بقوله والله خلقكم وما تعملون، وأراد أن أفعال الخلق مخلوقة لله تعالى، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة. وذلك في قوله ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم ما يحملون عليه، فكيف قوله ما أنا حملتكم؟ هذا فيه بيان لماذا قال السنة والجماعة أن فعل الإنسان وقدرة الإنسان ومشيئة الإنسان كل هذا مرتبط بماذا؟ بمشيئة الله وقدرته، لأنه قال ما أنا حملتكم، مع أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر لهم بخمس ذود، فهو صلى الله عليه وسلم حملا، فكيف يقول ما أنا حملتكم؟ يعني أراد بيان أن قدرة الإنسان وإرادة الإنسان إنما هي مرتبطة بإرادة الله تبارك وتعالى. الحديث الثالث وهو يتعلق بالمحلوف به، يعني بما يحلف الإنسان، هذا يتعلق بالمحلوف به. عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها، يعني ما حلف بالآباء، منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني ما حلف بها من لفظه هو ولا نقل عن غيره، ما قال مثلا فلان حلف بأبيه فقال، فما حلف عمر رضي الله عنه بذلك لا ذاكرا ولا آثرا، آثرا بمعنى ناقلا عن غيره أنه حلف بأبيه، كان يقول مثلا فلان حلف فقال ها وأبي لا أفعل كذا، فإذا هذا يكون آثرا، يعني ناقلا عن غيره أنه حلف بأبيه، قال يعني حاكيا عن غيره أنه حلف به. كلام عليه من وجوه قال هذا الحديث ساقه الشيخان بتمام قوله قال عمر فوالله إلى آخره، وبدون قوله ولمسلم إلى قوله أو ليصمت، ولم أرى في البخاري هنا لفظة ينهى عنها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، وفي رواية لمسلم بعد قوله آثرا ولا تكلمت، والحديث من رواية ابن عمر عن عمر ومن رواية ابن عمر أيضا. قال وأما الزيادة التي عزاها المصنف إلى مسلم وحده فليست فيه من هذا الوجه، وإنما هي فيه من رواية ابن عمر، يعني والمصنف ساقه من حديث عمر. قال وهذا لفظه عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طبعا هذا كله بيان من المصنف يعني في فيما ذكره هنا من يعني اختلاف الروايات، ولمسلم في رواية، فهذا كله تعقب للمصنف على ما ذكره. الثاني سبب هذا النهي أن قريشا كانت تحلف بآبائها، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. الثالث سر النهي عنه أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، هذا هو سر النهي عن الحلف بغير الله، عن الحلف بغير الله، أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة لله عز وجل لا شريك له فيها. طيب تقول فكيف إذن، يعني إذا كان الحلف لا يكون إلا بالله، فكيف إذن جاز الحلف بالطلاق وبالعتاق وهذا الذي ذكرناه المرة الماضية، من حلف بملة غير الإسلام وبملة غير الإسلام كيف جاز هذا أيها الإخوة؟ فالجواب والله أعلم أن هذه الأمور المذكورة هي في حكم اليمين، لأنها تعليق للفعل والترك بما لا ينحل عند الحالف. نحن ذكرنا هذا في المرة الماضية، فإذن هي أشبهت اليمين. فالذي يقول يلزمني الطلاق إن ذهبت إلى بيت فلان، هو ربط إيش؟ ربط فعله بشيء لا ينحل عنده، فكما أنه لا يخرج من عقد النكاح بينه وبين زوجته، عقد النكاح عقد، فهو ربط فعله وتركه بهذا العقد، فكما أن هذا العقد عقد النكاح لا ينحل عنه بالطلاق فكذلك هو لا يفعل هذا الفعل. فمن هذا الباب أشبه اليمين، أشبه اليمين، وسمي يمينا. فهذا لا يشكل على قوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا السر في هذا كيف كان اليمين بالطلاق والعتاق وبملة غير الإسلام، كيف كان هذا يمينا؟ أقول السر فيه أن الإنسان يربط ويعلق فعله وتركه بهذه الأشياء التي لا تنحل عند الإنسان، فمن هذا الباب أشبهت الإنش، أشبهت اليمين. هنا عندي لكن ما معنى النهي عن الحلف بغير الله؟ قلت اختلفوا في ذلك، فقال الطائفة هو خاص بالأيمان التي كانت في الجاهلية، فإذا يكون قوله صلى الله عليه وسلم من حلف فليحلف بالله هذا موجه إلى ما كانوا عليه في الجاهلية يحلفون بها تعظيما لغير الله. قال وأما ما كان يؤول إلى تعظيم الله كالحلف بالعتق والصدقة والنذر وغير ذلك فليس داخلا في النهي. هذه العبارة أوضح. فإذا نقول الحلف بالطلاق وبالنذر والعتاق وبملة غير الإسلام هذا يؤول إلى تعظيم الله عز وجل. فالذي يقول يلزمني الطلاق إن فعلت هذا الشيء فهو ربط فعله بعقد النكاح. طب عقد النكاح كيف تم؟ كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم إيش استحللتم فروجهن بإيش؟ بكلمة الله. فهذا يؤول إلى تعظيم الله تبارك وتعالى. فإذا هذه العبارة أيضا عبارة جيدة. وأما ما كان يؤول إلى تعظيم الله كالحلف بالعتق والصدقة والنذر وغير ذلك فليس داخلا في الله. واحتجوا بما أوجبه الصحابة من موجب هذه الأيمان، لأن الصحابة عملوا بهذه الأيمان، الصحابة عملوا بهذه الأيمان واعتبروها أيمان. فلما اعتبرها الصحابة أيمان فعلم أنها تؤول إلى تعظيم الله تبارك وتعالى. حتى ما يقول قائل كيف الحديث من كان حلفا فليحلف بالله، وأنتم الآن تقولون في حلف بالطلاق وحلف بالعتاق وحلف بالنذر. نقول هذه الأشياء تؤول إلى تعظيم الله تبارك وتعالى. وأما الحلف بالأمانة، بعض الأخوة سألوا عن هذا في المرة الماضية، من حلف بالأمانة فليس منا. ما المراد بالأمانة؟ الأمانة التي تكون بين الناس، والأمانة التي تكون بين الناس هذه من صفات المخلوق. فإذا هي حلف المخلوق، لا يجوز الحلف لا بالمخلوق ولا بصفة من صفاته ولا بفعل من أفعاله. فالأمانة هي من صفات الله، الأمانة من صفات المخلوق. فالذي يحلف بها هو يحلف بها، هو يحلف بالمخلوق. قال الرابع، قد فسر المصنف معنى قوله آثرا، أي ما حلفت بها بعد النهي ذاكرا، أي قائلا لها من قبل نفسي ولا أروي عن غيري أنه قالها. قال الخامس في أحكامه، الأول المنع من الحلف بغير الله، فإنه عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، لأنه عظم، يعني ما حلف به فجعله شريكا لله عز وجل في التعظيم والعظم. قال فإن قلت ما يصنع بقوله صلى الله عليه وسلم الأعرابي أفلح وأبيه إن صدق، هذا في هذا الرجل الأعرابي الذي جاء يسأل عن فرائض الإسلام ثم قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم ليست عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق. وين الحلف هنا؟ وأبيه، فالواو هنا واو الإيش؟ واو القسم. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم حلف بإيش بأب الرجل هنا، أفلح وأبيه. قال فأقد أجابوا عن هذا بأجوبة نمر عليها ثم نذكر الصواب منها. قال الأول أن هذا كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم، وهذا إنما جرى على لسان من؟ على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بعيد. فهو لو كان يجري على ألسنتهم، لكن يستبعد أن يجري هذا على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني، الجواب الثاني، أن هذا على حذف مضاف أفلح وأبيه، يعني ورب أبيه، وطبعا هذا أيضا يعني فيه تكلف. الثالث أن هذا كان قبل النهي، قبل النهي قبل نهيهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما حلف مثل هذا الحلف. والصواب من هذا أيها الإخوة ما ذكره عندك بقوله قال وأغرب القرافي رحمه الله حيث قال هذه اللفظة وهي وأبيه اختلف في صحتها. فانظر كيف ابن الملقن حكم على القرافي بأنه أغرب، وليس هذا غريب بل هذا هو الصواب، أن هذه اللفظة شاذة كما في السلسلة الضعيفة برقم 4992، فهذه اللفظة شاذة في هذا الحديث، ولذلك لم يذكرها البخاري. السلسلة الصحيحة 4992. فإذا إذا كانت هذه اللفظة شاذة فهي ضعيفة ونخرج منها، لأن الجواب عنها صعب. قال تنبيهات: أحدها يكره أيضا أن يحلف بغير الله تعالى، يكره أن يحلف بغير الله تعالى. قال الموردي: ولا يجوز أن يحلف أحد بطلاق ولا عتاق ولا نذر. هذا من ناحية أنه إيش يحلف، أما إذا حلف هو فيمنه صحيح. فنفرق بين حلفه وتحليفه، تريد تحلف واحد حلفه بالله عز وجل، ما تقول له احلف قوله علي الطلاق كذا او علي العتاق كذا او انا بريء من دين الاسلام أن افعل كذا او لا افعل كذا، لا تحلفه بمثل هذا، وانما تحلفه بالله عز وجل. لكن اذا حلف هو بهذه الايمان فهي ايمان صحيحة كما عرفنا. ولذلك الحجاج ابتدع بدعة في البيعة لما كان يأخذ البيعة لخلفاء بني أمية، كان يحلف الناس بالإيش بالطلاق، ما كان يحلفهم بالله عز وجل، مع أن البيعة أصلا ما فيها يمين، لا يمين بالله ولا بغيره. فالحجاج كان يحلف الناس بالإيش، يحلف الناس بالطلاق والعتاق والنذر، فهذه بدعة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. التنبيه الثاني: يا عبد الرحمن قال الحالف بالأمانة أشد كراهة من غيره، وفي سنن أبي داود من حديث بريدة رفعه من حلف بالأمانة فليس منا، هذا صحيح، هذا حديث صحيح في صحيح الجامع 6203، من حلف بالأمانة فليس منا. وقد عرفنا أن الأمانة هنا يعني هي صفة لمخلوق، والمخلوق مخلوق بصفاته وبأفعاله. وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي، رواه أحمد في كتاب الزهد. التنبيه الثالث: لو خالف وحلف بغيره، يعني حلف بغير الله كالنبي والكعبة وغيرها من المخلوقات، لم ينعقد يمينه، فاليمين بغير الله ولا بأيمان المسلمين التي عرفناها يمين غير معقود. إذا عندما يقول إذا حلف بغير الله يعني من الذوات، يعني إذا حلف بأبيه أو بالكعبة فاليمين لا تنعقد أصلا. وقال أحمد تنعقد بالنبي لأنه أحد ركني الشهادة كاسم الله تعالى، فإذا هذه رواية عند الإمام أحمد. في عندك تعليق لشيخ الإسلام ابن تيمية نقله المحقق، قال شيخ الإسلام في الفتاوى الأول 335: وقد اتفق العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى، وهو الحلف بالمخلوقات. فإذا الشيخ أكد هذا يا أبا عبد الرحمن، قال وهو الحلف بالمخلوقات. ف فعندما يقال بغير الله تعالى يعني من الذوات يعني. قال وهو الحلف بالمخلوقات، فلو حلف بالكعبة أو بالملائكة أو بالأنبياء أو بأحد من الشيوخ أو الملوك لم تنعقد يمينه، ولا يشرع له ذلك بل ينهى عنه، إما نهي تحريم وإما نهي تنزيه. فإن للعلماء في ذلك قولين، والصحيح أنه نهي تحريم، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي الترمذي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين أنه تنعقد اليمين بأحد من الأنبياء إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه عن أحمد روايتين في أنه تنعقد اليمين به، وقد طرد بعض أصحابه كابن عقيل الخلاف في سائر الأنبياء وهو ضعيف. وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف شاذ، ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم. فإذن هذه يعني رواية عن الإمام أحمد، رواية شاذة أن اليمين بالنبي تنعقد لأنه أحد ركني الشهادة. يقول شيخ الإسلام وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف شاذ، ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم. فنحن مع السنة حيثما دارت، مع أن هذا قول الإمام أحمد، لكن كما يقول الشيخ الألباني لسنا حنابلة ولا تيميين ولا غيره، إنما بإذن الله تعالى نتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونأخذ من أقوال العلماء ما وافق السنة. قال والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي وأبي حنيفة أنه لا تنعقد اليمين به كإحدى الروايتين عن أحمد، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. فما أحسن هذا التعليق في مثل هذا الموضع. الحكم الثاني إباحة الحلف بالله تعالى. قال أصحابنا وهي مكروهة لأنه جعل الله تعالى عرضة أو عرضة يمينه. ما التعليق على هذا الكلام؟ ما نقول هذا يختلف باختلاف ليش؟ باختلاف الأحوال. فقد تكون اليمين ايش؟ ها؟ واجبة، قد تكون يعني حراما، قد تكون مكروها، قد تكون مستحبة. ولذلك هو ذكر هنا قال ويستثنى من هذا مسائل، الأولى أن تكون في طاعة الله، والله لأغزون قريشا. الثانية الأيمان الواقعة في الدعاوى اللي هي لإحقاق حق أو إبطال باطل. الثالثة إذا دعت إليها حاجة كتوكيد وتعظيم أمر وعليه ينزل ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من الحلف. الحكم الثالث من أحكام الحديث حكم سائر أسمائه تعالى حكم هذا الاسم بالاتفاق. فإذا تحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته أو بفعل من أفعاله. من يذكر لنا مثال على الحلف بأفعال الله؟ مثال على الحلف بأفعال الله، ماذا كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول لا وإيش ومقلب القلوب. تقليب القلوب هذا إيش؟ اسم ولا فعل ولا صفة؟ ها؟ فعل. فإذن هذا من أفعال الله، فيجوز الحلف بأفعال الله، لا ومقلب القلوب. الرابع جواز الحلف بالصفات أيضا كالعلم والقدرة والعظمة والعزة. من الإيمان المشهورة في الناس يقول لك وعز الجلال الله، هذا يمين مشهور، هي يمين صحيح لأنها حلف بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. والكبرياء والكلام والمشيئة، طبعا هو أراد بالمشيئة هنا الأفعال، يعني الأفعال، الحلف بالأفعال. تقول وكأن ابن الملقن لا يثبت الأفعال فسماها مشيئة، هذه من الأشياء التي كما يقال تنقش بالمنقاش، يعني من كلام يعني من فيه يعني نوع من البدعة. فطبعا ابن الملقن أشعر، والأشاعرة لا يثبتون ليش؟ لا يثبتون الأفعال، لا يثبتون النزول والتقليب وهذه الأمور لا يثبتونها. فهو هرب قال إيش؟ العلم والقدرة طبعا هذه عندهم، والعظمة والعزة والكبرياء والكلام، طبعا الكلام عندهم الكلام ليش؟ الكلام النفس. قال والمشيئة، الصواب أن يقال الأفعال، يعني أفعال الله تبارك وتعالى. قال لأن الحلف بها كالحلف بالذات فينعقد اليمين. قال واعلم أن ما يقسم به يعني ثلاثة أنواع، أحدها ما يباح به اليمين وهو القسم بأسماء الله تعالى وصفاته العلية، ثانيها ما يحرم به اليمين وهو القسم بالأنصاب والأزلام واللات والعزة، فإن قصد تعظيما كفر وإلا أثم. فإذن هذا شيء مهم، الذي يحلف بغير الله، الذي يحلف بالولي، إن قصد تعظيمه كتعظيم الله فهذا يكفر، وإن لم يقصد يعني تعظيمه أثم. قال فإن قصد تعظيما كفر وإلا أثم. وممن نص على ذلك من المالكية ابن الحاجب، قال ومثله الحلف بنعمة السلطان وتربة الشهيد، هذا كله لا يجوز. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. هذا معناه إيش؟ هذا معناه إيش؟ أنه أشرك شركا إيش؟ أصغر. فلذلك قال فليقل لا إله إلا الله، وإلا لو كان يكفر كفرا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال مثلا من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فقد كفر، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما قال فليقل لا إله إلا الله، فعلم أن هذا شرك، شرك أصغر. ولذلك أيها الإخوة، يعني بعض الناس عندما يطلب منه الحلف بالله يحلف، وإذا طلب منه أن يحلف بالولي الفلاني ما يحلف، يخاف، فصار عنده يعني تعظيم هذا الولي أعظم وأكثر من تعظيم الله تبارك وتعالى. فهذا شيء من أخطر ما يكون، هذا شيء من أخطر ما يكون. قال ثالثا ما يختلف فيه بالتحريم والكراهة، يعني هو أراد أن يقول إن اليمين يعني اليمين بغير الله قد تكون كفرا وقد تكون يعني مجرد معصية. الحكم الخامس المبالغة في الاحتياط في الكلام بألا يحكي قول الغير الذي منع الشرع منه، فلا يجري على اللسان ما صورته صورة الممنوع شرعا. إنسان قال كلام قبيح، كلام يعني فيه استهزاء بالدين، أنت لا تنقل هذا الكلام، وإنما قل فلان يقول كذا، فلان يقول كذا. واحد مثلا صرح بالكفر، أنت ما تنقل هذا على لسانك، وإنما تنسبه إليه، والأولى ألا تنقل مثل هذا، كما قال عمر فما حلفت بهذا ذاكرا ولا آثرا. يعني مسألة الحلف بغير الله، مسألة الحلف بغير الله بقي فيها أشياء إن شاء الله نذكرها في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.